أيها الأطائب، ولد الشاعر جاسم محمد الصحيح عام 1964 بمدينة الجفر في محافظة الأحساء بالمملكة العربية السعودية، ومع ولعه الشديد بالشعر والأدب منذ صباه كان موفقا في الهندسة الميكانيكية والتي اتخذها عملا. بدأ في الظهور على الساحة الأحسائية عبر الاحتفالات الدينية والاجتماعية، ونشرت قصائده في العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية. وهو عضو الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون وعضو النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية. شارك جاسم محمد الصحيح في العديد من المسابقات الشعرية وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الثبيتي عن ديوانه كي لا يميل الكوكب، فيما حصل على شهادة الاستحقاق والتقدير في تخصص الشعر العربي برتبة العالمية بما يعادل دكتوراه الدولة عن ديوانه أعشاش الملائكة من جامعة الحضارة الإسلامية المفتوحة في بيروت، وأيضا حصل على جائزة أفضل ديوان شعري في مسابقة الباطين للإبداع الشعري عام 1434 عن ديوانه ما وراء حنجرة المغني. كما حصدت قصائده جوائز وفيرة جدا، منها جائزة أفضل قصيدة من نادي أبها الأدبي مرتين، جائزة نادي المدينة المنورة الأدبي مرتين، جائزة عجمان للشعر 3 مرات، جائزة مؤسسة البابطين عن أفضل قصيدة على مستوى العالم العربي عن قصيدته عنترة في الأسر، وجائزة الشارقة لمدة 3 سنوات على التوالي، وجائزة عجمان للإبداع الشعري للمرة 4 على التوالي عام 1422 للهجرة، وأيضا عشرات الجوائز والمراكز الأخرى، كما له إصدارات شعرية كثيرة جدا سنذكر غير ما ذكرنا، منها مجموعة وألن له القصيد، ومجموعة كي لا يميل الكوكب، وقريب من البحر، وبعيد عن الزرقاء، مجموعة تضاريس الهذيان، ومجموعة طيور تحلق في المصيدة. أما الآن أحبتنا الأفاضل، فإلى قراءة ما اخترناه من شعر شاعرنا لحلقة اليوم، ندعوكم للاستماع إليها بصوت زميلنا السيد أحمد نجف.
بايعت ذكراك. قد اصطفاك السنة واختارك الألق، فكيف يسمو إلى تكوينك العلق؟ يا بصمة الله في أبعاد كوكبه، حيث الفضاء كتاب والمدى ورق. ما كنت في العمق من أحشاء آمنة لحما على عظمه ينمو ويتسق، بل كنت أعمق أسرارا مقدسة من نطفة بمياه الخلق تصطفق. سر يلفك في سر، وما برحت عليك دائرة الأسرار تنغلق. سيدي يا رسول الخير والسلام، فافتح، فإني صحابي بمنزلة كفء الصحابة إلا أنهم سبقوا. بايعت ذكراك، بايعت ذكراك، بايعت ذكراك فانسابت لها عنقي، والبيعة الحق لا تلوى لها عنق. هنا مدائح حسان على شفتي تزهو، وفي الروح من أرماقه رمق. يا صاعدا جبل النور الذي نزلت منه الحقيقة عبر الأرض تنطلق. عدنا إليك، عدنا إليك من التاريخ نسلكه حتى حراء، فلم تسلك بنا الطرق. أين الطريق الذي سالت خطاك به نهرا على كبد الصحراء يندفق؟ أياما ضيعت الأيام رحلتها، فلم تعد خطوة في نفسها تثق. تبكي التضاريس لا روح تهدهدها غير الرياح التي في التيه تنزلق. والوقت جف من المعنى، فلا هدف في الوقت من أجله الساعات تستبق. كل يفتش عن مجلى حقيقته، وليس في الأفق إلا الخوف والقلق. رمل الجزيرة ما غنى الحداة به إلا وأوشك بالأصداء يختنق. من ذا يطبب في الإنسان جوهره؟ كاد السؤال على الصحراء يحترق. وأوترت قوسها الأنباء عن نبأ في فرحة السهم، حين السهم ينعتق. من خارج الأرض مد الله راحته نحو الحياة، ففاض البشر والألق. واختار مكة ماعونا لرحمته، لا يشتفي طبق إلا اشتهى طبق. فيض من اللطف لم يدرك حقيقته قوم، بما فاض من أوهامهم شرقوا. حتى إذا الغيب جلى سره، وإذا صوت الحقيقة في الآفاق منبثق. بشرى الحياة بربان قد اتحدت به الخرائط وانقادت له الطرق. طه طه طه، ومن غير طه حين تندبه سفينة الخلق لا يخشى لها الغرق. سفينة الخلق لا يخشى لها الغرق.
أيها الأكارم، أعزائنا، أحباءنا، متابعينا الأعزاء الأجلاء، قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة بايعت ذكراك للشاعر السعودي الأحسائي المعاصر جاسم الصحيح. شاكرين لحضراتكم حسن الإصغاء وكرم المتابعة، ودمتم بود. Thank you.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الأعصار واليسر أفزع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. إلهي ذنوبي جازت الطود وعدلت، وصفحك عن ذنبي أجل وأرفع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات، المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغيابه تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحانيفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبرات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان، أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين بعدتني ظلومي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطرافي حبالك أنا غافلا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيم مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والنقول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى، إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وعجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء دمر عباده بالموت والفناء. صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني موالبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمانة الأمانة.
شمسك عن سماري لو المهدي موت حان الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمس فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم من شك بين الرابعة والخامسة بعد إكمال السجدتين، وبيان حكم من شك بين الرابعة والخامسة حال القيام. كان كلامنا ولا يزال في صور الشك في عدد الركعات التي لها علاج، فلا تبطل الصلاة بمجرد الشك. ووصلنا إلى الصورة الخامسة، وهي أن يشك المصلي بين الركعة الرابعة والركعة الخامسة بعد إكمال السجدتين، فوظيفته أن يبني على أنها الرابعة ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو. ورب سائل يقول: اذكر لنا كيفية سجدتي السهو. الجواب: بعد أن يسلم المصلي وهو جالس يهوي إلى السجود ويقول في سجوده: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يرفع رأسه من السجود ثم يهوي إلى السجود مرة ثانية ويقول كما قال في السجدة الأولى: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يرفع رأسه من السجود فيتشهد ويسلم. وأما الصورة السادسة للشك، أن يشك المصلي بين الركعة الرابعة والخامسة حال القيام، فعليه أن يجلس، وبهذا يرجع شكه إلى الشك بين الثلاث والأربع، لأنه بجلوسه هدم الركعة التي كان فيها، وهذا يعني أنها لو كانت هي الرابعة فقد بقي له ثلاث ركعات، ولو كانت هي الخامسة فقد بقي له أربع ركعات، فهو الآن بين الثلاث والأربع، فوظيفته أن يبني على الأربع ويتم الصلاة، وبعد التسليم يأتي بركعة من قيام أو بركعتين من جلوس، وبعد أن يكمل صلاة الاحتياط يأتي بسجدتي السهو لأجل القيام الزائد احتياطا. فتلخص من بحثنا في هذه الحلقة: من شك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين يبني على الأربع ويأتي بسجدتي السهو، ومن شك وهو قائم هدم قيامه وأكمل صلاته وجاء بصلاة الاحتياط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ثم يحتاط بسجدتي السهو لأجل القيام الزائد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الفصل الثامن، الإمام سجاد عليه السلام. الظروف الاجتماعية والسياسية. إن الحديث عن الإمام السجاد عليه السلام وكتابة سيرته عمل صعب، لأن أساس تعرف الناس إلى هذا الإمام تم في أجواء غير مساعدة إطلاقا. ففي ذهن أغلب كتاب السيرة والمحللين أن هذا الإنسان العظيم قد انزوى للعبادة ولم يكن له أي تدخل في السياسة، حتى أن بعض المؤرخين وكتاب السيرة ذكروا هذه المسألة بشكل صريح. أما الذين لم يقولوا هذا الأمر بصراحة فإن مفهومهم عن حياة الإمام السجاد عليه السلام ليس سوى هذا الأمر، وهذا المعنى موجود في الألقاب التي تنسب إليه والتعابير التي يطلقها الناس عليه، كما يطلق عليه بعض الناس بلقب العليل أو المريض، في حين أن مرضه لم يستغرق أكثر من عدة أيام في واقعة عاشوراء. ومن الطبيعي أن كل إنسان يمرض في حياته عدة أيام، وإن كان مرض الإمام للمصلحة الإلهية حتى لا يكلف هذا العظيم بالدفاع والجهاد في سبيل الله في تلك الأيام، ليستطيع في المستقبل أن يحمل الحمل الثقيل للأمانة والإمامة على عاتقه، ويبقى حيا بعد والده لمدة 34 أو 35 سنة. هذه الفترة، أي فترة إمامة الإمام السجاد، تعد أصعب مراحل عصور الإمامة عند الشيعة. أنتم عندما تنظرون إلى ماضي حياة الإمام السجاد عليه السلام، سوف تجدون حوادث متنوعة ولافتة جدا، كما حدث لبقية أئمتنا. وربما إذا جمعنا سير الأئمة عليهم السلام معا، فلن نجد مثل سيرة الإمام السجاد عليه السلام. إن سيرة كل إنسان بالمعنى الواقعي للكلمة تتضح عندما نعرف التوجه العام الذي سار عليه، ومن بعدها نقوم بملاحظة الحوادث الجزئية في حياته. فإذا عرف التوجه العام، فإن الحوادث الجزئية سوف تصبح ذات معنى. أما إذا لم يعرف ذلك التوجه أو فهم خطأ، فإن تلك الحوادث الجزئية سوف تصبح دون معنى أو بمعنى خاطئ. وهذا لا يختص بالإمام السجاد عليه السلام أو باقي أئمتنا عليهم السلام فقط، بل إن هذا يصدق وينطبق على سيرة الجميع. مثلا في خصوص الإمام السجاد عليه السلام، نجد أن رسالته إلى محمد بن شهاب الزهري تعتبر نموذجا لأحد الحوادث في حياته. فلو أخذنا هذه الحادثة بنفسها وبمعزل عن بقية الحوادث في تلك المرحلة، لا يمكن أن نفهم شيئا. فقد تفهم هذه الرسالة على أنها من أحد الذين ينتسبون إلى آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأحد العلماء المعروفين في ذلك الزمان. في هذا المجال توجد عدة آراء. هذه الرسالة يمكن أن تكون جزءا من جهاد واسع وأساس، ويمكن أن تكون نهيا بسيطا عن منكر، ويمكن أن تكون اعتراض شخصية على شخصية أخرى، كالاعتراضات التي تشاهد كثيرا على طول التاريخ بين شخصيتين أو عدة أشخاص. ولا يمكن فهم شيء من هذه القضية بشكل تلقائي وبمعزل عن بقية أحداث تلك المرحلة. والهدف من هذه المسألة هو أننا إذا التفتنا إلى الحوادث الجزئية وقطعنا النظر عن التوجه العام في حياة الإمام، فلن تفهم سيرته. لذلك لابد من أن نعرف التوجه العام في سيرته. إن بحثنا الأول هو حول التوجه العام للإمام السجاد عليه السلام في الحياة، ونقرنه بكلماته وأيضا بالمفهوم العام لحياة الأئمة عليهم السلام، ثم نوضحه. نحن نشاهد بعد صلح الإمام الحسن عليه السلام الذي وقع في السنة 40 للهجرة أن أهل البيت لم يلتزموا البقاء داخل البيت والاقتصار على بيان الأحكام الإلهية كما يفهمونها فقط، بل نجد منذ أول أيام الصلح أن برنامج كل الأئمة عليهم السلام كان يقوم على تهيئة المقدمات لإقامة الحكومة الإسلامية بحسب النهج الذي يرونه. وهذا ما نلاحظه بوضوح في حياة الإمام المجتبى عليه السلام وكلماته. من هذه الجهة كان عمل الإمام الحسن عليه السلام عملا عميقا جدا وتأسيسيا. لقد عاش الإمام الحسن عليه السلام مع كل تلك التحولات 10 سنوات. اجتمع حوله في هذه المدة أفراد وتربوا على يديه، توزع قسم منهم في كل زاوية لمواجهة نظام معاوية وإضعافه بشهادتهم واعتراضاتهم وصرخاتهم. وفيما بعد وصل الدور إلى الإمام الحسين عليه السلام، وهذا العظيم تابع ذلك المنهج نفسه في المدينة ومكة ومناطق أخرى حتى هلك معاوية وجرت واقعة كربلاء. وإن كانت واقعة كربلاء ثورة مفيدة جدا ومربية لمستقبل الإسلام، لكن ذاك الهدف الذي كان الإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام يسعيان لأجله تأخر بسبب ذلك، لأن الناس أصبحوا مرعوبين خائفين، وجرت تصفية الأتباع المقربين للإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام، وتسلط الأعداء ووقع ذلك الحادث بشكل طبيعي. لو لم تحدث نهضة الإمام الحسين عليه السلام بهذا الشكل، فيبدو أنه فيما بعده وفي المستقبل القريب كان هناك مجال للتحرك ينتهي إلى تسليم الحكومة للشيعة. ولا يعني هذا الكلام عدم وجوب نهوض الإمام الحسين عليه السلام، بل إن الظروف التي كانت في هذه الثورة كانت تفرض أن تحدث في ذلك الوقت، ولا شك في ذلك أبدا. لكن لو لم تكن تلك الظروف، ولو لم يستشهد الإمام الحسين عليه السلام في تلك الواقعة، فالاحتمال الأكبر أن المستقبل الذي تطلع إليه الإمام الحسن عليه السلام كان سيتحقق بسرعة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
قصتي من عالم الدم، وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر، وانتظر لحظة مساري. من الحشا وتكويني الظهر تسعة شهور انتظاري واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبيني وكل فعل بيدي اصونا عابر ليالي نهاري وجنة تتقابل هناري عابر ليالي نهاري وجنة تتقابل هناري
هذا عمري هذا قبري هذي أعمالي صفاتي البداية النهاية ترسم روحي حياتي البداية النهاية ترسم روحي حياتي
جيت وما أدري المسافة نبتدي وين انتهائي واللي احتمنا وخافه صبحي انتظره ومسائي يا اخي والله حسافه غفلتي مو من ذكائي طافة من غرور وكبريائي ليه أكون بلحظة قاسي وأطلب بجرمي السعادة ليه أظل مخدوع ناسي والله ما ينسى عبادة اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته
هذا قبري هذي أعمالي وصفاتي للبداية النهاية أرسم بروحي حياتي للبداية للنهاية أرسم بروحي حياتي
ما تحق لي البهجة كلها
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران